السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمع لقاء جديد من برنامج الفتاوى ونبدأه بعض الأسئلة. سام يقول: هل يجوز الإنابة أو الوكالة بالحج عن المسن الذي لا يستطيع السفر، النيابة بالحج أو الحج عن الغير، سواء كان الغير هذا حيا مريضا وهو الذي يسميه العلماء بالمعضوب، أو كان لا يستطيع بسبب السفر أو ركوبة الوسائل الانتقال كالطائرات أو ما شابه لزمانة أو ما شابه، أو كذلك الحج عن المتوفى جائز في مذهب جماهير أهل العلم. السائل بيتكلم على الوكالة في حج مسن. الحج المسن تحديدا وردت فيه أحاديث، منها من أشهرها حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة المرأة القثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فريضة الحج على عبادي أدركت أبي وهو لا يستطيع الحج ولا الظعن ولا السفر، فهل يجزئ أن أحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج عن أبي قال: حج عن أبيك واعتمر. يعني هذان الحديثان فيهما دليل، بل هم نص في الحج عن الغير، سواء كان الغير حيا ولكن لا يستطيع السفر كما ورد في الحديث، ولا يستطيع بدنه يعني، او كان متوفا كذلك. ثاني يقول: هل يجوز ان اتصدق بثمن عوضا عن شرائها وذبحها؟ الأضحية سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة مستحبة، وقد ذهب الى استحبابها جماهير اهل العلم، وذهب بعض اهل العلم كأبي حنيفة رحمه الله الى ايجاب الأضحية، والصحيح ان الأضحية مستحبة فقط لعدم وجود دليل صريح على إيجابها. أما قول السائل: هل يجوز أن أتصدق بثمن الأضحية؟ لا سيما كثير من الناس يفعل هذا، نهضة أن أتصدق بها مثلا للمجاعات في الصومال أو لأهل غزة أو لغيرهم. التصدق بثمنها كمال هذا غير مجزي، والعلم عند الله. أما إرسالها إلى تلك البلدان فهذا جائز، وهو قول جماهير أهل العلم، إن كانت حاجة تلك البلدان أشد من حاجة بلد المضاحي، كما هو ظاهر طبعا، وحاجة تلك البلدان كما نشاهده كل يوم أشد من حاجاتنا. فلا يجوز إخراج الأضحية مالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين وقال: هذا عني وهذا عما لم يضحي من أمتي، ولأن الذبح نفسه عبادة مقصودة لقوله تعالى: فصل لربك وانحر، لكل أمة جعلنا منكم من سكن ومنهاجا. فالنسك أصلا عبادة مستقلة وهو الذبح، فالتعويض عن هذا بالمال هذا غير مجزي. إن أراد الإنسان أن يتصدق فليتصدق، يعني أو إن شعر أن حاجة المسلمين يعني ماسة لإخراج المال فليخرج ثمن الأضحية مالا، ولكن يكتب له صدقة، وعسى الله أن يعني يعطيه بحسن نيته أجر الأضحية وأجر الصدقة. أما أن هو يجعل أن المال بديل عن الأضحية فهذا غير وارد، وما ذكرته وقول أكثر أهل العلم أو عامة الأئمة المتبعين. ثانيا يقول: أنا شخص أعزب مقيم في إيطاليا، وهنا لا أملك إمكانية للقيام بسنة عيد الأضحى، هل يجوز أن أقوم بإرسال المال لشخص محتاج لكي يقوم بالنحر بدلا مني ويستفيد هو وابنه من الأضحية؟ نعم يجوز، وهذا ما يسمى بالوكالة. احنا تكلمنا في مسألة الوكالة في أول سؤال، في الوكالة في الحج تجوز الوكالة كما قال القرافي رحمه الله في أمور كثيرة جدا من الشرع، إذا ورد إذن الشارع فيها، سواء كانت الأمور دي من أمور العادات والمباحات أو من أمور العبادات، فجاز الوكالة بالحج عن الغير، كذلك يجوز الوكالة عن الغير في ذبح الأضحية. فالسائل يقول إن هو لن يستطيع في بلاد أوروبا أن يقوم بهذه الشعيرة العظيمة، لأن يعني كما نعلم جميعا تلك البلدان تحرم على أهلها الذبح بهيمة الأنعام، ويعتبرون هذا من البشاعة، وجمعيات الرفق بالحيوان تنشط جدا أيام عيد الأضحى ليقبضوا على المسلمين اللي بيطبقوا تلك السنة. فكثير من المسلمين إما يعني يترك تلك السنة، أو بعضهم يعني أشد فقها وأكثر علما يرسل بماله إلى بلدان المسلمين ويوكل بعض إخوانه في الأضحية، وهذا أمر جائز إن شاء الله تعالى ولا يعني كراهة فيه. طب ناخد سؤال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
ممكن بس سؤال بعد ابنك يا شيخ؟
تفضل.
حضرتك أنا كاتب كتابي وكده، فحضرتك أنا سألت في دار الإفتاء وكده، وسألت أكثر من شيخ عن موضوع الطلاق المعلق.
طلاق إيه؟
في موضوع الطلاق المعلق.
آه.
فطبعا أفتوني والحمد لله رب العالمين، قالوا لا وزر عليه. فطبعا أنا من النوع اللي أنا يعني موسوس شوية يا شيخ، يعني أنا من النوع اللي أنا بتحرك دين جدا وبحب كل حاجة صح. فطبعا حضرتك دلوقتي أنا بعيش في حالة بقالي أكثر من شهر تقريبا وشوية مش عارف أعمل إيه.
طب أنت قلت إيه؟
أنا حضرتك الموضوع إن أنا قلت لها علقتها الحاجة، وقلت لها إن أنت لو الحاجة دي حصلت مش هتبقى مراتي، بس طبعا أقسم بالله إن أنا قلتها لا أعرف معناها ولا علقت عليها ولا هي علقت عليها إلا بعد فعلا الحاجة دي ما حصلت. فطبعا انا سالت الشيخ وكده، قال لي ما فيش اي وزن ان شاء الله وعليك كفاره، والحمد لله صمت 3 ايام وكفرت وطلعت طعام 10 مساكين.
يعني كفرت كفرتين كما يعني كان واجب عليك كفاره واحده.
فالحمد لله انا بقول لحضرتك ان انا بتحرض الدين جدا في الموضوع ده، وفي نفس الوقت حضرتك برضو يعني انا من جوايا احيانا برتاح واحيانا الشيطان مش عارف بيقول لي لا ان انت غلط. فدلوقتي مش عارف حضرتك اعمل ايه. وسؤال ثاني حضرتك، هل مثلا لو ان انا مثلا يعني كلمت ابوها كده الموضوع ده، هل فعلا ان انا يعني تعرف حضرتك ان انا اقول له ولا ما اقولوش؟
طيب حاضر ان شاء الله.
تسمع معلش سؤال تاني بعد اذنك.
اتفضل.
هل يجوز ان البنت ممكن توكل عمها في وجود ابوها منع للمشاكل وكده؟
توكله في ايه؟
في حاله الرجعه.
توكله في ماذا؟
توكله مثلا في حاجه في حاله الرجعه، لو مثلا لو كانت تحصل طلقه
يبقى وليها يعني.
وليها بالظبط. هل يجوز مثلا عمها، لان يكون عمها ممكن يبقى اسهل بكثير من ابوها ومنع للمشاكل؟
طيب ان شاء الله تسمع.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. الله. بالنسبة للطلاق المعلق احنا تكلمنا عنه كثيرا، وانا ذكرت ان صيغتين المعلق الصيغتين بتوعهم او الصيغتين المشهورين على ألسنة الناس صيغة يمين، اما ان يقول فلانة طارق ان فعلت كذا، او علي الطلاق ما هفعل كذا، او علي الطلاق لن تفعلي كذا، يعني اما بتقديم الجزاء او تأخير الجزاء. هذه الصيغة كما ذكرت أكثر من مرة صيغة يمين في لغة العرب الذي نزل بها القرآن، وليست صيغة طلاق. فلما يقول إنسان لمرأته إن زي ما الأخ يقول لو حصل الأمر الفلاني يبقى لن تكوني زوجتي أو أنت طالق أو ما شابه، ويقصد بذلك هو بيقول إن هو ما نقصتش طلاق أصلا، ولكن قصد المنع أو قصد الحظ على ذلك، أو فهذه التركيبة هي تركيبة اليمين في اللغة وفي الشريعة، لأن اليمين إنما شرع من أجل توكيد شيء أو المنع من شيء أو الحث على شيء. يعني يقول إنسان مثلا لفلان والله لا تأكل، أو والله لا تأكل، أو والله لا تأتيني، فإذا يقصد بها تأخير، أو يقول والله لا تأتي إليها، يعني تأخير الإتيان أو منع الإتيان أو الحظ على الإتيان. وحيث إن الطلاق من أيمان المسلمين كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن اليمين إما أن يكون بالله أو يكون بشرع الله تبارك وتعالى. فحيث إن الطلاق اليمين بالطلاق من أيمان المسلمين، فيدخل في عموم قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فكل من علق طلاق امرأته أو قال علي الطلاق، علق طلاق امرأته على أن تفعل كذا، يعني قال امرأة قال لها أنت طالق مثلا لو خرجت من البيت، أو أنت طالق لو ذهبت عندي والدك، أو أنت طالق لو فعلت شيء الفلاني، هو يريد منعها من هذا، أو يقول لها أنت طالق إن لم تصلي مثلا، فيريد حثها على الصلاة. فهذا هو معنى اليمين في لغة العرب، فهذا الإنسان إن كان يقصد المنع أو يقصد الحظ أو يقصد التوكيد فعل معين، فعند الحنث زي ما حصل في سؤال السائل، ففي هذه الحالة الواجب عليه أن يكفر كفرات يمين كما أفتي من قبل. وطالما الإنسان سأل من يعتقد أنه الأعلم والأتقى والأقرب إلى الصواب، فلا يجب عليه أن يعيد السؤال مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، لأن هذا مما يفتح باب الوسواس. وعلاج الوسواس لا يكون بالاستجابة لخطراته، كل ما الإنسان استجاب الوسواس سواء كان الوسواس هذا وسواس عن طريق القرين أو وسواس عن طريق الأمراض النفسية، أي تحقيق لهذا الوسواس بيجعل الوسواس يزيد، لكن اللي بيجعل الوسواس ينقطع ويزول الإنسان ما يستجيبش مع خطرات الشيطان. فأنا أنصح الأخ إذا هو كده يعني أدم عليه وكان يقصد الطلاق في بداية مين وعند الحنث وكفر كفرتين كمان مش كفرة واحدة، وكان الواجب عليه أن يكفر كفرة واحدة، فلا شيء عليه أكثر من هذا. بيقول وهل يخبر والدها؟ أنا أنصحه ألا يخبر والدها بهذا الأمر، يعني حتى لا يحزنه ويغضبه ويشعر أنه هو كده يعني إيه يعني اختار، قد يشعره أنه قد يعني اختار إنسان لابنتي يفرط فيها بسهولة. فأنا أنصحك ألا تخبر الوالد بهذا، والد الفتاة يعني. أما قوله هل يجوز أن الفتاة توكل عمها، مسألة الولاية كثير من المسلمين بيظن نظرا لهذه المسألة يعني فيها غزو إعلامي شديد، جعل الناس يظن أن مسألة الوكالة المرأة لها حق أن توكل فلان ولا توكل فلان، هذا الأمر خطأ محض، لأن الولاية في النكاح مسألة جبرية كمسألة الإرث تماما، فترتيب الولاية في النكاح كترتيب العصبة، يعني الأب وإن على الأب ثم الجد وهكذا، ثم الابن ثم الإخوان ثم الأعمام وهكذا من بقية عصبة اللي هي عيلة الأب المرأة. فإن كان الأب موجود فهو يكون ولي المرأة رغما عنها، يعني ليس في يد المرأة أنها تقول لا أنا لن أوكل أبي، هوكل مثلا ابني أو هوكل عمي أو هوكل أخويا، كل الكلام ده ليس للمرأة، بل إن لو عمها زوج، لو زوج الولي الأبعد اللي هو العم، في وجود الولي الأقرب اللي هو الأب يكون الزواج باطل في قول عامة أهل العلم، خلافا لمن لم يوجب الولي في النكاح. فمسألة أنها توكل عمها كلام ده وإن كان مشهورا عند الناس إلا أنه ليس له أثار من دليل في الشريعة الإسلامية والله أعلم. سأل يقول من ناب عن شخص في الحج هل يجوز أن يأخذ ما تبقى من مال حتى إن صرفاه منه شيء يسير، وبماذا يرجع من الأجر من حج عن شخص آخر رحمه الله؟ طيب نأخذ فاصل قصير إن شاء الله ونكمل بعد.
أشهد أن محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، بالنسبة للذي يحج عن الغير ليس كوكيل، إن الوكيل إما أن يكون بأجر أو بغير أجر، فإن كان وكيلا بغير أجر فهذا وكيل، يعني وكيل بغير أجر. أما إن كان بأجر فيسمى وكيل أيضا ويسمى أجير. فهل يجوز للأجير أنا مستأجره أن يحج عن والدي المتوفى أو عن أمي المتوفى أو عن غيرهم، هل له أن يتكسب من 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 هذا الأمر الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه مع جواز أخذ الأجر على الشرعيات ككتابة المصحف والإمامة في الصلاة وعلى الرقية وعلى غيرها، وغالب في كل هذا أدلة، يعني ليس هذا محله بسطها، إلا أن في مسألة الحج الذي يحج عن الغير، يعني نصيحتي له وكذلك نصيحتي لمن يختار شخصا ليحج عن قريب له، أن هو يعطي المصاريف الذي يحتاجها. مصيف الحج طبعا معروف، مصيف الحج يعني تدفع مقدما للشركة اللي يحج فيها، لا ومصاريف الطريق هناك وما شابه كذلك. لو مثلا هذا الرجل كان بيعمل في مصلحة ما أو ما شابه، يعطيه الراتب بتاعه بتاع هذه الفترة ليقتطع منه هو أو أولاده، لكن أن يعطيه يعني أجر مثلا 1000 جنيه أو 2000 أو 3 أو 4 كما يفعل كثير من الناس كأجرة له، فهذا لا يجوز. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ما رجح هذا ذكر أن الإنسان اللي يأخذ أجر على الحج أو على قراءة القرآن عن الغير، قال هذا قد أخذ الأجر، الأجر اللي أخذه إيه؟ مال، فلن يبقى شيء فلن يبقى شيء ليوهبه للذي يحج عنه. هذا هو الملحظ في المسألة. فالأحوط والأقرب إلى الصواب إن الذي يحج بأجر يأخذ ما يلزمه، ويأخذ كذلك العطلة اللي يتعطلها في تلك الفترة ليستطيع أبناءه مثلا كان عنده أبناء أن يقتطوا وما شابه. أما أكثر من هذا فلا يجوز له أن يأخذه، والله أعلم. سأن يقول أرغب بتوكيل أحد الأشخاص ليقوم بذبح أضحيتي، هل يصح لي أن أحلق أم لا؟ الوكالة احنا ذكرنا قبل قليل أنها جائزة في الأضحية، لكن الموكل هذا اللي هو هيضحي وكل غيره في الذبح لازال اسمه مضحي، يعني إذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأول من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك على شعره وأظفاره. فالذي يوكل أحدا للذبح عنه لا يأخذ أيضا من أظفاره ومن شعره، وهذا قول الجمهور أن الموكل لا يأخذ من شعره وظفره، أما الوكيل فلو أن يأخذ شعره من شعره وظفره، لأن الوكيل ليس مضحيا ولا داخل في عموم الحديث، والله أعلم. هل يجوز صبغ الشعر أثناء الإحرام بالأضحية؟ يعني كثير من الناس يسموه الإحرام بالأضحية، يعني ولأن أهل العلم ذكروا أن العلة من عدم الأخذ من الظفر والشعر تشبها بالحاج وتشبها بالمعتمر، فيعني هذه التسمية لا شيء فيها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قص الشعر وقص الظفر فقط، فصبغ الشعر وصبغ اللحية أو الرأس أو مشابه شعر الرأس كل هذا يعني لا شيء فيه، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن كل شيء يفعله المحرم، يعني ما نهاش عن لبس المخيط اللي على هيئة العضو، ما نهاش صلى الله عليه وسلم عن الطيب وما شابه، لكن هو نهى عن أخذ الظفر والشعر فقط، فيجوز صبغ الشعر، والله أعلم. سأل يقول هل يجوز لي أن أذبح أضحية وأجعلها عن والدي المتوفي، وكيف أوزعها؟ الأضحية عن المتوفي اختلف فيها أهل العلم، والراجح والعلم عند الله أن الأضحية تكون عن الأحياء فقط. النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي عن أحد من مات من الصحابة رضي الله تعالى، لم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته، كذلك لم ينقل أحد من الأئمة المتبعين أنه فعل هذا. والقاعدة اللي يعني ينبغي التنبيه عليها أن كل إنسان يعمل عن نفسه، يعني الإنسان يعني يعني يحاول يجتهد أن يعمل أن يتصدق عن والديه، أن يستغفر لهما، أن يدعو لهما وما شابه، يعني إن لم يحج عنهما، لكن إن هو يعني يتقصى جميع العبادات ويفعلها، إن أراد أن يفعل هذا فالأحوط والأقرب للصواب أن يتصدق عن والديه المتوفين أو عن غيرهما من موتى المسلمين، لأن أجر الصدقة يصل بإجماع العلماء بالدليل في أدلة كثيرة ثبتت، منها حديث عائشة في الصحيحين أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي افترتت نفسها وأظنها لو تكلمت لأوصت أفأتصدق عنها؟ قال نعم تصدقي عنها. وكذلك حديث سعد بنفس الألفاظ تقريبا في صحيح البخاري. فمن أراد أن يضحي عن أحد من الأموات فالأفضل له أن يتصدق بثمن الأضحية عنه، لأنه لا أضحية على ميت، وإنما الأضحية من الأمور المستحبة للأحياء وليس للأموات. سأل يقول إنه رزق مولود ويريد أن يعق عنه عقيقة وسيذبحها يوم عيد الأضحى وينوي بها الأضحية والعقيقة، فهل يجوز ذلك وهل تقع الذبيحة عن العقيقة وعن الأضحية؟ هذا الكلام غير صحيح. هذه المسألة مشهورة عند العلماء بمسألة تشريك النية، هل يجوز الإنسان يفعل فعلا واحدا بنيتين، يعني يذبح هذه الذبيحة شاة واحدة بنية الأضحية وبنية العقيقة؟ يعني هذا الكلام غير وارد ولا يصح، لأن هذه سنة مستقلة وهذه سنة مستقلة، هذه اسمها أضحية وهذه اسمها عقيقة. ولمن قال بجواز هذا من هذا الفعل من أهل العلم لم يأتي على ذلك بدليل، فالصحيح أنه إما أن يذبحها عن العقيقة وإما أن يذبحها عن الأضحية، فإن أراد أن يفعل الأصوب أو يعني الأقرب الأجر فالأفضل أن يذبحها عن الأضحية، لأن الأضحية وقتها مضيق فيصيب سنة الأضحية سنة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يعني يعق عن ابنه، ينسك عن ابنه، لأن العقيقة ممكن تتأخر لحد قبل البلوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهين بعقيقته، فما دام صغيرا فيجوز أن يضحي عنه، أما إن بلغ فلا أضحية عليه في قول عامة أهل العلم. سأل يقول ما هو سن الأضحية وما هي صفاتها؟ الأضحية سنة كما ذكرنا وتخرج أو وتكون من بهيمة الأنعام، من الضأن والماعز، وكذلك تكون من البقر ومن الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لكل هذه بهيمة الأنعام سن معين، فقال صلى الله عليه وسلم لا تضحوا إلا بمسنة إلا أن يعصر عليكم، يعني إما أن لا تجدوها أو يعني لا تستطيعون، فإلا أن يعصر عليكم فتضحوا بجزعة من الضأن، فلا تضحوا إلا بمسنة، دل على أن الأضحية لا تجزي إلا في المسنة، البس الضأن فقط، الماعز لا، الضأن اللي هي الخراف سواء الذكور منها أو الإناث تكون الأضحية منها تجزي أن تكون جزعة، والجزعة ما أتمت ستة أشهر. أما المسنة من الماعز فالذي أتمت سنة كاملة وطعنت، يعني بدأت في السنة الثانية، والسني من البقر سواء البقر أو الجاموس ما أتم سنتان وطعن في السنة الثالثة، يعني يكون عنده سنتان تمتين وبدأ في الايه في السنة الثالثة ولو بيوم أو يومين. أما السني من الإبل فما أتم خمس سنوات. هذا هو السن الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم في بهيمة الأنعام بالنسبة للأضحية، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالمعيبة، فنهى صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء عن أربع: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها أو ضلعها، والمريضة التي لا تنقي، وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم هذا النهي بعض العلماء خاص به الأربع أنواع دول، وبعضهم قال يخاص عليه الأمراض الشبيهة بها أو الأشد منها، لكن طبعا لو كان الأضحية يعني مقطوعة القرن أو أشياء مثلا لا تعيب لحم الأضحية أو ما شابه في تلك الحالة تكون مجزئة، والله أعلم. إنسان يقول هل يجوز حلق الرأس أو الشارب وغيره أو تنظيف الأظافر بالقص في العشر الأول من ذي الحجة على كل من وجبت عليه الأضحية، ومن هو الشخص الذي تجب عليه الأضحية؟ أنا ما أدين الله به أن الأضحية مستحبة وليست واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوجب على من أراد أن يضحي أن يمسك أول ما ينوي ينوى للأضحية، فيجب عليه من أول ما ينوي حتى لو نوى يوم أربعة ذي الحجة أو خمسة ذي الحجة، يعني كان خلاص لا يستطيع أن يضحي ثم رزقه الله بمال يوم ثمانية أو يوم تسعة، فخلاص قال خلاص أنا هضحي، لأن التضحية تكون يوم النحر وأيام التشريق، أيام التشريق أيام الذبح كل أيام ذبح. فمن أول ما يقصد ينوي التضحية يجب عليه من لحظاتها أن يمسك عن شعره وعن أذفاره، والله أعلم. نسأل يقول أخي لابد له من إجراء عملية جراحية لإنقاذ حياتي وهو لا يملك تكاليف العملية، هل يجوز أن أعطيه المبلغ الذي كنت أنوي أن أحج به مع العلم أني لم أحج حجة الإسلام لم أحج من قبل؟ أقول الحج واجب على الفور، وهذا قول أكثر العلماء خلافا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فمن كان مستطيعا للحج فيجب عليه أن يحج فورا. وطبعا الأدلة على هذا سواء الأدلة العامة أو الأدلة الخاصة كثيرة، منها قوله تعالى الأدلة العامة مثلا سابقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقوله صلى الله عليه وسلم بادروا بالحج أو سارعوا بالحج فقد يمرض السليم وتعرض الحاجة، إلى آخر الأحاديث اللي بتفيد وجوب الحج على الفور. إلا أن لو تعارض مع هذا الوجوب أمر آخر، إنقاذ حياة سقما، إن أخوه مريض ويحتاج إلى عملية وما عندوش أي مال ولا حيلة له، ففي تلك الحال يجوز له أن يعطيه المال الذي كان ينوي أن يحج به، وإن شاء الله تعالى سيخلف الله عليه لا محالة. قال الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سأل يقول هل يجوز للقارن والمفرد تأجيل الطواف والسعي لآخر يوم بحيث يطوف ويسعى ويكون طوافه طواف إفاضة ووداع ويكون ذلك قد طاف وسعى مرة واحدة؟ بالنسبة لطواف الوداع فهو واجب في قول جماهير العلماء، وهذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم ليكن آخر عهد أحدكم بالبيت الطواف. فالطواف قبل مغادرة البيت الحرام من الواجبات المحتمات. المقصود ان الانسان قبل ما يغادر مكة يكون طاف، فلو انسان نظرا للزحام وما شابه اجل طواف الافاضة، طواف الافاضة لو طواف الحج يجوز تأخيره لاخر شهر ذي الحج، فاجله لحد وقت رحيله من مكة، فهذا الانسان يجوز له ان يجمع. طب ناخد صلاة ونكمل. السلام عليكم.
سلام.
تفضل.
لو سمحت يا عبد الشيخ، انا جوزي من فترة قال لي عمال معايا مشكلة وقال لي ما تروحيش بيت اهلك. فراح قال لي ان اذا رحتي هطلقك.
نعم.
فانا يعني ما ينفعش اسيب اهلي لانها بنت وحيدة، فحبيت ان انا اروح اشوف والدتي من غير هو ما يعرف.
نعم.
وفي نفس الوقت يعرف برضه مش مؤثرة في حقه موجودة في البيت.
نعم.
فانا جيت وقلت له ان انا رحت عند اهلي، فقال لي انا قلت لك لو رحتي هطلقك، فترى هو قال لي اذا رحتي هطلقك كده معناها ان مروحي ان انا خلاص طلقت ولا لا.
نعم.
بس وعايز اعرف ايه معنى كلمه يمين الطلاق، يعني ايه اعرف ان انا لو مثلا لو عملت حاجه اطلق ازاي كنت طلق ازاي؟
طيب هذا بارك الله فيك. فيجوز ان الانسان يأجل طواف الافاضة حتى يطوفه اخر شيء ثم يرحل. فلو قال قائل طب اليس هذا من باب تشريك النية اللي احنا منعنا منها قبل قليل؟ لا، هذا ليس من باب تشريك النية، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي عبادة مجردة انها اسمها طواف الوداع، ولكن ندب ندب المسلمين أنه قبل ما يغادروا مكة أنه ما يطوف. فهذا الرجل الذي أجل طواف الإفاضة قبل ما يغادر مكة طاف الإفاضة، فأصبح آخر عهده بالبيت الطواف، كقوله صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني شبيه به قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي سنة مستقلة أنها ركعتين تحت المسجد، ولكن ندب المسلمين إذا دخلوا المسجد أن يصلي على الأقل ركعتين لقبل شغل البقعة قبل ما يجلس. فهذا الإنسان لو دخل على إقامة صلاة الفريضة وصلى مع الإمام الفريضة، اتفق العلماء على أن هذه الفريضة تجزئه عن تحية المسجد، لأنه مطلوب أن يصلي قبل أن يجلس. فكذلك في مسألتنا هذا الرجل أو المسلمين عامة مطالبين بأن يطوفوا قبل أن يغادروا مكة، فلو كان الطواف ده سواء كان طواف إفاضة أو غير طواف إفاضة فيكون مجزئا، والله أعلم. بالنسبة لسؤال أختنا الفاضلة إن زوجها لا لو ذهبت لبيت أهلك هطلقك، يعني الحمد لله إنه قال هذه اللفظة ما قالش تبقى طالق، لأن تبقى طالق يكون طلاق معلق، وفي التفصيل ذكرته إن أراد منعها من الذهاب لبيت أهلها فده يمين يكفره بكفارة يمين لأنها راحت، لكن إن هو قال هطلقك، العلماء يسموا هذه اللفظة العدة بالطلاق، العدة يعني وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق ليس لازما كما سنبين إن شاء الله تعالى بعد السؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت سمحت يا شيخ.
تفضلي.
قلت يجوز تزجج في البعض؟
مش كلام السؤال مش واضح.
يعني الاستر يعني الاستر أزجج وأحطه أزجج وأكل وغلى أنا بأزجج. وأنت أنا بذبح الطير في الحمام. بقول بسم الله على واد.
يعني يجوز ذبح الطير الطيور عامة في الحمام ولا ما يجوز؟ هو ده السؤال.
تم الله وقول بسم الله على واد برزة ذبح الحلاق.
طيب حاضر إن شاء الله.
طب عندي سؤال تاني.
تفضل.
أنا جيت بحمرة أذبح الفرخة كده فلفت بيتي فذبحت العظمة اللي هي العظمة اللي ورا دي وشفت اللي قدام.
يعني ذبحتها
من الحمام ولا حلاق؟
ذبحت الطاير من الخلف مش من الامام.
انا بذبح من الامام بس يا لفت فيه. فانا عملت العظمه اللي ورا دي قطعت وشفت ما فيش شغل بعد ما فتحت الخطافه لقيت اللي قدام مش مذبوح.
طيب يعني حضرتك جيتي تذبحيها ذبحتها من قدام من من الرقبه من امام بس السكينه مثلا كانت حاميه فقطعت الرقبه كلها.
بس شفت شفت اللي قدام.
يعني بدأت من ورا من القفة يعني؟
أيوة ما شفت اللي قدام ما ذبحتيش خالص.
نعم. طيب خير بعد جواب إن شاء الله بإذن الله. فالقول الزوج لزوجه لو فعلتي كذا أو كذا أو رحت عند أهلك هطلقك، هذا ليس طلاق، لا معلق ولا غير معلق، وليس يمين، لا يمين بطلاق ولا يمين بغير طلاق، لكن هذا يسمى عدة بالطلاق. يعني امرأة مثلا تقول لزوجها طلقني، الله هطلقك ان شاء الله هطلقك، او حتى ما قالش ان شاء الله، الله هطلقك، هل هذا طلاق؟ لا. قال لها لما والدك يجي هطلقك وابوها جه، ليه انه طلقه لانه ما طلقهاش؟ فدي وعد بالضبط كالذي يقول لانسان لو رزقني الله 100 جنيه هعطيك 10 جنيهات. فالعدة بالطلاق او الوعد بالطلاق ليس طلاقا بإجماع العلماء. فيعني الحمد لله السؤال ده أو الصيغة اللي ذكرها هذا الزوج لزوجته ليس طلاقا. وإن كنا ننصح الأزواج يعني أنهم أو بنصحتين، النصيحة الأولى يبتعدوا عن جميع ألفاظ الطلاق حتى لا يهدم البيت على رأسي ورأس زوجتي وأبنائي ويضيع الأبناء ويضيع هو آخر ويضيع زوجته. كذلك المسألة ان هو يقول لها ما تروحش عند اهلك والكلام ده كله، يعني اهل المرأة لا يزوجون ابنتهم من اجل ان تقطع الارحام، فكذلك ربنا سبحانه وتعالى حد حدودا وقال تلك حدود الله فلا حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. فتعدي حدوده تحدي حدود الزوج بان يأمر الزوج امرأته بخلاف الشريعة، انه لما يأمرها بقطعة الرحم. ده قطعة الرحم من أكبر الكبائر. قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل العفو والعافية. فالزوج يعني يربأ على نفسه ويرفق بزوجته وبأهل زوجته وهذه الطريقة لا تقوم المرأة، يعني المرأة لا تقوم بهذه الطريقة. أما سؤال الأخت السائلة إن الطلاق بيقع إزاي، الطلاق إما أن يقع ناجزا أو معلقا. ناجز. طب ناخد سؤال ونخد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فتى الشيخ؟
الله يحفظ. بس وطي التلفزيون والله بس عشان تسمع.
الله يحفظ. بس وطي التلفزيون والله.
حاضر.
تفضل.
كنت بقول لحضرتك يا فتى الشيخ.
تفضل.
انا ليا عن حضرتك سؤالين معلش.
لا تفضل.
السؤال الأول، أنا مش ملتزمة في الصلاة شوية. أنا بجي أصلي وهو ما أصلي في ركعة الشيخ. دايما بنسى التشهد يعني.
تنسي إيه؟ تنسي التشهد.
التشهد في الصلاة.
نعم.
كتير قوي يا فضيلة الشيخ، أجي أصلي وأفتكر لما أجي أقوم وأسلم من غير ما أقول التشهد.
نعم. بتنسي التشهد الاخير.
بعد كده انا مش عارف.
بتنسي التشهد الاخير ولا التشهد الوسطاني؟
الاخير يا فضيله الشيخ.
الاخير.
وفي السؤال الثاني يا فضيله الشيخ، معايا ثلاث اولاد. معايا بنت عندها 16 سنه وبنت عندها 10 سنين.
نعم.
ومعي ولد ثاني أظهر ابتدائي.
نعم.
دول مش ملتزمين في الصلاة خالص يا فضيلة الشيخ.
نعم.
يعني بقولهم صلوا 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 ما بيصلوش.
كلهم ولاد ولا فيهم؟
بالضرب. أحيانا بضربهم عشان يصلوا.
فيهم ولاد كلهم ولاد ولا فيهم بنات؟
فيهم ولاد وكلهم ولاد ولا فيهم بنات؟
لا في بنتين.
نعم. نعم. طيب خير ان شاء الله تسمعي جواب باذن الله. فالطلاق يقع اما ناجزا انه يقول لامراته انت طالق او هي طالق او ما شابه، او يقع معلقا يقول لا ان فعلت كذا تكوني طالقا ويقصد الطلاق، لا يقصد المنع ولا يقصد كذا وكذا وكذا، لكن يقصد الطلاق. فالطلاق يقع بتلك الصفتين. اما من قال لامراته أو لزوجته هطلقك فهذا لا يقع به طلاق، والله أعلم. بالنسبة لسؤال الأخت اللي بتذبح وبتقول إنها بتذبح في دورة المياه ومسألة التسمية، إن كانت دورة المياه معدة لقضاء الحاجة فقط، يعني دورة مياه معدة لقضاء الحاجة ليس فيها مثلا موضع للاستحمام، ليس حماما ولا موضع مثلا مغسلة للوضوء أو ما شابه، ففي تلك الحال جميع العلماء على كراهة ذكر الله تبارك وتعالى داخل هذه الدورة. فلو استطاعت ان هي تذبح في مكان اخر عشان مسألة الكراهة دي فلتفعل. اما ان كان لا يوجد مكان للذبح في البيت الا هذه الدورة فخلاص تذكر الله تبارك وتعالى، لان التسمية على الذبح شرط في صحة الذبيحة، وهذا قول جماهير الفقهاء لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. فالتسمية حيث انها شرط ولا يوجد مكان الا دورة المياه، ففي هذه الحالة يعني تسمي الله تبارك وتعالى يعني ترتفع الكراهة بهذا. اما ان كان دورة المياه كبيرة بحيث ان فيها مثلا حمام وفيها مغسلة وفيها يعني متعددة الاغراض، ففي تلك الحالة كراهة فيها. اما بتقول ان هي لما تيجي بتذبح بالامام، طبعا الذبح له شروط، من شروط الذبح نفسه ان يكون الذبح يكون من ودجين، يعني من امام الذبيحه يقطع الودجين اللي يخرج الدم. فلو الذبح كان من القفة من ظهر يعني بتقول انها لفت في ايديها رقبه الدجاجه فذبحتها من الخلف، فهذه تكون ميته، تكون ميته، لان المعلوم ان الفقره العنقيه لما تقطع عند أي كائن حي بيموت الكائن الحي قبل أن يصبح فتكون في هذه الحالة ميتة. وهذا بخلاف ما لو ذبحتها من الأمام ثم قطعت الرأس. يعني اختلف العلماء في هذه، ولكن الصحيح أنها ليست ميتة، وإن كان الأولى اجتنابها، لأن هذا يعني الذبح تم بقطع الودجين. فلما عجل وفصل الرأس يعني عجل بموتها، فالتعجيل بالموت يجعل جميع الدم لا يخرج، فهذا يكون يعني مضر بالصحة، ولكن لا يحرم الذبيحة. لكن اللي بتحرم اللي هي تذبح من القفا، لأن الفقرة العنقية لما بتكسر سواء عند الإنسان أو عند الحيوان يموت مباشرة ولا يكون ذبيحة في هذه الحالة، والله أعلم. قول الأخت إن هي بتنسى دائما التشهد الأخير، التشهد الأخير من أركان الصلاة، فقول جماهير العلماء خلاف أبي حنيفة رحمه الله، وهذا هو الراجح، فيجب عليها أن يعني تتذكر، يعني حضرتك وانت بتصلي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشيطان لما يأتي الإنسان يدخل في الصلاة يأتي ويقول أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، فأنت خليك منتبه، كل ما الشيطان يوسوس لك استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أو ادفلي عن يسارك ثلاثا، يعني وانت باصة في اتجاه القبلة تدفلي يعني هكذا هكذا ثلاث مرات، فهذا مما يجعل الشيطان ينقمع، لأن التشهد الأخير لو تركتيه وقمت على طول فهذه الحالة يعني يجب عليك أن تأتي به ثم تسجد سجدتين للسهو ثم تسلمي. يعني أنت بس حضرتك انتبهي لمسألة مجاهدة الشيطان في الصلاة. بالنسبة لأبنائك الذين لا يصلون، النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبنائكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ويجب عليك وعلى والدهم طبعا أن تأمريهم بالصلاة، وهم بلغوا دلوقتي سن بعض واحد منهم بلغ سن التكليف، يعني 15 سنة ده غالبا أنه هيكون بالغ. بالنسبة للبنات خليهم يصلوا معاكي، يعني البنات الأمر فيهم أيسر، فممكن تصلي بيهم أو تخلي واحدة منهم تصلي بيكي إن كانت هي يعني حافظة للقرآن، ورغبيهم ورهبيهم، يعني مثلا مش مسألة ضرب فقط، لكن يعني ممكن تعمل لهم منهج أو طريقة لمسألة الحفاظ على الصلاة، منها التذكير ومنها الترغيب ومنها الترهيب ومنها المكافآت وما شابه، واللي يواظب فيهم على قطع الصلاة يعني ممكن تخصميه فترة من الفترات، تمنعيه من المصروف، تمنعيه من أشياء هو يعني بيحبها وما شابه حتى يعتاد على الصلاة، والمسألة يعني فيها جهاد طويل. لذلك قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، والأجر على قدر النصب، يعني على قدر ما ينصب الأبوين مع ينصب الأبوين مع أبنائهم على قدر الأجر الذي ينتظرهم، الله أعلم. الثاني يقول هل تجزئ الأضحية عن صاحبها وأهل بيته أم عن صاحبها فقط؟ الأضحية تجزئ عن أهل البيت حتى لو كان أهل البيت عدة أسر، لكن يعني الذمة المالية واحدة. طب ناخد سؤالنا. السلام عليكم. طيب فقدنا الاتصال. المهم ان تكون الذمة المالية واحدة، ودي موجودة في كثير من بلدان المسلمين في القرى مثلا، يعني ممكن يكون الصورة دي في المدن مش ظاهرة، يعني ممكن يكون الوالد الأب الكبير الموجود وعنده أبنائه، أبنائه دول مثلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة متزوجين معاه في نفس البيت، وكل واحد ليه شقة مستقلة، ولكن كلهم يأكلون مع بعض، والوالد مثلا هو اللي بينفق عليهم، بيعطوله الأموال اللي يعني بيشتغلوا بيها وهو يصرف وما شابه. فلو كانت المعيشة واحدة تجزي عن كل هذه الأسرة من متعددة الأطراف تجزي عنهم أضحية واحدة، فالأضحية تجزي عن أهل البيت حتى مهما كثر أهل البيت، والله أعلم. سأل يقول هل يجوز أن يحلق الرجل شعر ساقيه وصدره بدون وجود مرض جلدي بدعوى أنه كثيف؟ وهل هذا تشبه بالنساء؟ اللي بالنسبة لشعر الرجال، هناك شعر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحلقه، وشعر خير النبي صلى الله عليه وسلم بين حلقه وتركه، وشعر سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي أمر بحلقه اللي هو خصال الفطرة، حلق العينة ونتف الإبط. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من خصال الفطرة، قال خمس من الفطرة، وقال عشر من الفطرة، وخمس من الفطرة هذا حديث الصحيحين، وعشر من الفطرة في صحيح مسلم، وذكر منها حلق العينة ونتف الإبط. أما الشعر الذي يعني أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أو خير بين حلقه وتركه هو شعر الرأس، قال احلقه كله أو ذره كله. والشعر الذي سكت عنه الشرع هو شعر سائر الجسد، شعر الساقين وشعر الصدر وشعر الظهر وما شابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، ثبت عنه قال: الحلال ما حل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو. فإذا وهذه المسألة مسكوت عنها، فيجوز الإنسان أن يفعل هذا، وليس في هذا تشبه بالنساء ولا أي شيء. طيب، وبهذا يعني نكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون قد انتهينا من الجواب على بعض ما وردنا من أسئلة. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم.